الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الرواية الأخيرة 15 من الروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي رواية الوصية موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث لي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها 10 دنانير تقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها 10 دنانير. مورد الرواية تغيير الوصية. بحسب الظاهر. وعليكم السلام. وقد أفتى الإمام عليه السلام السائل إسحاق بن عمار بأن الوصية يثبت تغييرها بإخبار رجل مسلم صادق. وظاهر الرواية أن الراوي لا يتحدث عن صدقه في خصوص هذا الخبر، بل عن كون صفته الصدق، فيكون المورد من تطبيقات الكبرى التي جاء بها الراوي في سؤاله للإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينحصر الأمر في إثبات صدقه في الشخص هذا الخبر، ليدعى أن المورد حينئذ يكون من باب الوثوق والاطمئنان الشخصي، وإن كان ذلك محتمل، لكنه محتمل على مستوى التطبيق، لا على أن التوصيف بالصادق ناظر إلى خصوص هذه الواقعة. فلا يمنع لو وجد الاطمئنان الشخصي على هذا التقدير، لا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأن حالة الاطمئنان الشخصي فيما لو كانت موجودة عند السائل لم تذكر حيثية دخيلة في الموضوع في سؤاله، ليتقيد جواب الإمام بخصوصها، بل انصب جواب الإمام عليه السلام على تقدير السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يرد على الاستدلال ما أورده بعض المحققين المعاصرين، فكان في مقام الرد على السيد الشهيد الصادق في استظهاره من هذه الرواية، وهو الشيخ القدير رحمه الله. لا يرد دعوى احتمال ان المورد من موارد الاطمئنان الشخص، فان الاحتمال بمجرده لا يضر في التمسك بالاطلاق بعد ان كان الظاهر خلافه، كما لا يرد غيره. ما يعد تطويرا للاشكال السابق من قبل صاحب مباحث الاصول السيد الاستاذ الحائري حفظه الله في تعليقته على مباحث الاصول، من ان المورد اساسا هو مورد الاطمئنان الشخصي بقرينته أن الرجل المسلم الصادق الذي جاءه بخبر تغيير الوصية لا يعلم الغيب، فقرينة الصدق الموجبة للاطمئنان معه من جهته أنه لم يكن على دراية واطلاع فيما جرى بينه وبين المرحوم صاحب تغيير الوصية والتعبير له السيد الحائر. فمن أين له أن يعلم وجود هذه الواقعة بين الموصي والموصى لولا أن الميت أخبره بذلك؟ هذا الكلام لا يخلو من غرابة يا إخوان، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه من أين افترض حفظه الله أن الرجل المسلم الصادق لم يكن على اطلاع أساسا؟ الراوي السائل إسحاق بن عمار من هو لك سألته؟ مش سأله رجل وأنا حاضر. افترض في الرواية أن أخ الميت الذي لابد أن يدفع له فاضل الوصية الأولى بكامله لا يعلم أن لأخيه الذي توفي مالا عند الموصى، لكن لم يفترض في الرواية أن أحدا آخر لا يعلم، فالرواية لا تنفي أن الرجل المسلم الصادق كان على دراية وعلم بوجود المال عند الموصى من البداية، لا تلاشي بين عدم علم الأخ وعدم علم هذا الرجل المسلم الصادق. يمكن أن يكون يعلم ويمكن أن لا يكون يعلم من البداية. بعبارة أوضح، الرواية لا تنفي أن يكون أساسا حاضر عند إيصاء الموصي في الوصية الأولى، ولو كان مزعج. هذه الجهة الثانية، قلنا جهتين. وافترضنا أنه لم يكن حاضر، فلنفترض أن الموصي أطلعه وأخبره أنه أوصى الموصى بالوصية الأولى بأن يفعل كذا. هذا يخرجه عما سماه لأنه لا يعلم الغيب، لكن يا ترى هل يوجد تلازم بين أن يطلع على بين أن يكون قد اطلع من الموصي على الواقع وبين أن يكون الموصي قد غير الوصية إلى وصية جديدة؟ لا يوجد تلازم. بعبارة أوضح، اطلاعه على الوصية الأولى لا يساوي أن الموصي الذي أطلعه قد غير وصيته إلى وصية جديدة، ونحن نريد أن نستدل بخبره وأنه حجة في الشق الثاني لا في الشق الأول، الذي يرفع عنه الجهل بالوصية الأولى هو إخبار الموصي له بمضمون الوصية الأولى. ومقام الكلام هو قبول خبره بتغيير الوصية، هذا أمر مستأنف، هذا علم غيب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للموصى بالوصية الأولى لو كان قد وقع وحدث، وهو مطلب جديد. لا طريقة بحسب ظاهر الرواية لإثباته إلا إخبار الرجل المسلم الصادق، ولو كان الاطلاع على أصل الواقعة دخيلا في قبول الحكم عند الثاني لأشار إليه، مع أنه لم يشر بحسب ارتكازه إلا إلى كونه رجلا مسلما صادقا معروف بصفة الصدق فقط دون غير ذلك. وعلى هذا الأساس فلا شاهد على أن المورد من موارد الاطمئنان الشخصي، ولو كان واقعا منها فهو لا يضر بالتمسك بإطلاق الرواية في المقام، طبعا في موردها، في مورد الوصية وتغيير الوصية كما هو واضح. طب المقصود من تغيير الوصية في المقام التعديل فيها، وإلا أعطي فلان 20 دينارا لم يغير، وهذا هو الوصية، لأن البقية للأخ الظاهر أنه بقانون الميراث للأخ، والله العالم طبعا هكذا قيل. فإذا أضاف مما يعطى للأخ 10 دنانير في الوصية الجديدة، فالوصية الجديدة إضافة على الوصية الأولى وليست تغييرا وتبديلا للوصية الأولى. لكن هذا وإن أفاده الشهيد الصادق وربما غيره، لا دليل ولا قرينة عليه إلا أمرا لا يثبت من الرواية، لأن هذا الكلام إنما يتم لو كانت تركة الميت هي هذا المبلغ الموجود عند الموصى، ولم يكن هنالك وراث من الطبقة الأولى للميراث بكل بطونها. فيحمل ما يعطى للأخ على أنه تركة، وأن الوصية بإعطاء 20، فتكون الوصية الجديدة بإعطاء 10 لشخص جديد يقتطع من الميراث، ويكون مجموع المبلغ 20 و10 يساوي أو دون الثلث، لينفذ على الإطلاق، فيكون ما تبقى للأخ هو سهمه من الميراث، والميراث كله له بحسب الفرض. لكن يا ترى من أين لنا أن نحرز هذا يا أخوان؟ قد يكون هذا المبلغ الموجود عند الموصى مبلغ فرعي في تركة الميت، وتركة الميت أضعاف، لا تعرض في الرواية إلى أن هذا المبلغ هو تمام المال أصلا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. له عندي مبلغ من المال وهو على فراش الموت مثلا، مريض أو هرم كبير السن مظنة أنت، يتوفى. فقال: هذا المبلغ اللي عندك لا أخي ولا أحد عارف فيه مثلا، أو لا أقل الأخ مش عارف فيه اللي ممكن يداعي بالأمر، يعني أعطي 20 لفلان والباقي أعطيه لأخي. ثم جاء الخبر من جديد: أعطي 10 أيضا لفلان والباقي حينئذ راح ينقص 10 بطبيعة الحال مضافا إلى 20 لأخي، ويكون له مال باقي فوق الثلث. ذاك يعطى للورثة مسكوت عن هذه الجهة. أنا لا أريد أن أقول هو موجود، انتبهوا يا أخوان، أريد أن أقول بأن الرواية لا دليل فيها على أن ما يعطى للأخ على وجه الميراث فقط، هذا ما أريد قوله، لنقول إنه ليس تغييرا في الوصية، فهو يمكن أن يكون تغييرا في الوصية للأخ. يعني افترضوا المبلغ 100، الأخ يعطى بعد 20 يعطى 80، يعطى 80 الآن بالوصية الجديدة سيعطى 70 مش 80. جميل. نعم، قد يدعى في المقام على أن الرواية في موردها لا تتم لوجود المعامل كتابا وسنة، أما كتابا فلأن الآية الكريمة أمرت عند الوصية باستشهاد شهيدين، ولأن الروايات المتعددة الواردة في الباب 20 من أبواب الوصية. دلت على أن الوصية تحتاج إلى شاهدين مسلمين عدلين بحسب عنوان الباب عند صاحب